السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، سؤال واحد من الدرس الماضي نبدأ به ثم نستأنف ما بدأنا به في الدرس السابق من باب الرجاء. قال السائل: من مات من أطفال الكفار ما حكمهم في الآخرة؟ أولا، أطفال المسلمين، قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يختلف فيهم أحد. أطفال المسلمين، قال أحمد رحمه الله: لا يختلف فيهم أحد، أي أنهم في الجنة. والأحاديث في هذا كثيرة، والقرآن مؤيد لذلك. وأما أطفال المشركين ففي الدنيا يعاملون معاملة آبائهم وأمهاتهم، فيأخذون حكمهم، أي يدفنون في قبور المشركين ولا يغسلون ولا يصلى عليهم وغير ذلك. أما في الآخرة فأكثر من بسط هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم طريق الهجرتين، وقد ذكر رحمه الله أن للناس في هذه المسألة 8 مذاهب. منهم من توقف، ومنهم من قال أنهم في النار، ومنهم من قال أنهم في الجنة، ومنهم من قال أنهم في منزلة بين منزلتين، ومنهم من قال تحت المشيئة، هذا قول الجبرية، ومنهم من قال أنهم خدم أهل الجنة، ومنهم من قال حكمهم حكم آبائهم. وهذا ذكر ابن القيم أنه ما الفرق بينه وبين أنهم في النار؟ قال: الفرق بينه أنهم من قال هم في النار سواء أسلم آباؤهم بعد ذلك أم لا، يعني لو مات وأبوه كافر هو في النار، لو أسلم أباه بعد ذلك وقد مات في حين كان أبوه على الكفر، هنا يختلف القولان، فيقولون يدخلون الجنة يتبعون آباءهم الذين أسلموا بعد موت أطفالهم. هذا الفرق بين هذا القول والقول الذي يقول هم في النار. والقول الثامن أنهم يمتحنون في العرصات، وابن القيم رجح هذا القول. الأقوال الذي عليه الأدلة وأقرب إلى الأدلة 3 أقوال: أنهم في النار، أنهم في الجنة، أنهم يمتحنون. وابن القيم ذهب إلى أن القول بالامتحان، ونصره ابن تيمية أيضا، أن به تأتلف الأدلة وتجتمع الأحاديث في هذا القول، يعني هناك أحاديث أنهم في النار، وبه يفسر قول النبي عليه الصلاة والسلام: الله أعلم بما كانوا يعملون، الله أعلم بما كانوا يعملون. هناك يتجلى ذلك حيث يختبرهم الله عز وجل فيأمرهم أن يدخلوا النار، فمن استجاب كانت له جنة، ومن أبى قال الله عز وجل له: عصيتني في هذه الدار فكنت لي أعصى في دار الدنيا، فيدخل النار. فتحمل هذه الأحاديث على ما سيؤول إليه حالهم، منهم من يكون في الجنة وفي حديث أنهم خدم أهل الجنة، ومنهم من سيكون ممن لا ينجح في الاختبار يكون في النار. فهذا القول تأتلف به الأخبار، وهو قول قوي. فالأقوال القوية 3 دلت عليها الأدلة من 8 أنهم في النار صحة الأحاديث وأنهم في الجنة وصحة الأحاديث وأنهم يمتحنون وصحة به الأحاديث وبه تجتمع الأدلة، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الرجاء. وذكرنا تعريف الرجاء وما له من منزلة والأقوال والآثار في ذلك، وأن مقتضاه العمل بالصالحات، وأن الراجي هو الذي يحسن الظن بربه ويسارع العمل في الطاعات. وقفنا على الآيات. قال الإمام النووي رحمه الله: قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: وهل يجازى إلا الكفور. وقال تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. الآية الأولى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية من الآيات التي قيل فيها هي أرجى آية في القرآن. هذه الآية ذهب بعض العلماء إلى أنها أرجى آية في القرآن، وهي في الحقيقة على الراجح في حق التائبين، وهذا هو مقتضى الرجاء، لأن الرجاء لابد له من عمل، فإذا عممت أخلي الرجاء من العمل. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها. وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر. قال: ولا يصح حمل هذه الآية على غير توبة، لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول: لا يصح حمل هذه الآية على غير توبة. لماذا؟ لأن الله لا يغفر الشرك، فيحصل بين هذه الآية وبين الآية الأخرى، وهي التي قال الله عز وجل فيها في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفر أبدا، وما دون ذلك من الكبائر فتحت المشيئة. ثم استدل قال: وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال يعلى: إن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية. ونزل قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال: وهكذا رواه مسلم. والمراد من الآية الأولى آية الفرقان يقول: قوله إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، وعمل عملا صالحا، وكتبت هكذا. وقال ابن تيمية رحمه الله: فهذا السياق مع سبب نزول الآية، أي أن المشركين جاءوا وقد أشركوا واقترفوا القتل والزنا وأرادوا الكفارة، فأنزل الله هذه الآية، فكان هذه القصة سببا للآية. قال فسياق، فهذا السياق مع سبب نزول الآية يبين المعنى، يبين أن المعنى لا ييأس مذنب من مغفرة الله ولو كانت ذنوبه ما كانت، فإن الله سبحانه لا يتعظمه ذنب أن يغفره لعبده التائب. وقد دخل في هذا العموم الشرك وغيره من الذنوب، فإن الله تعالى يغفر ذلك لمن تاب منه. وقال ابن القيم فآية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هي لغير التائبين في القسمين، يعني في الشرك وفي الكبائر. والدليل عليه أنه فرق بين الشرك وغيره في المغفرة، ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الشرك يغفر بالتوبة، وإلا لم يصح إسلام كافر أبدا. وأيضا فإنه خصص مغفرة ما دون الشرك بمن شاء، ومغفرة الذنوب للتائبين عامة لا تخصيص فيها، فخصص وقيد، وهذا يدل على أنه حكم غير التائب. وأما آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا فهي في حق التائب، لأنه أطلق وعمم فلم يخصها بأحد ولم يقيدها بذنب. ومن المعلوم بالضرورة أن الكفر لا يغفره، وكثير من الذنوب لا يغفرها، فعلم أن هذا الإطلاق والتعميم في حق التائب، فكل من تاب من أي ذنب كان غفر له. فالآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم في جميع أنواع المعاصي والذنوب من أكبرها الشرك إلى أقل من ذلك، بأن لا يقنطوا ولا يأسوا من رحمة الله، فإن الله يغفرها لهم إن تابوا وأنابوا. قال ابن سعدي يخبر تعالى عباده المسرفين بسعة كرمه، ويحثهم على الإنابة قبل أن لا يمكنهم ذلك، فقال قل يا أيها الرسول ومن قام مقامه من الدعاة لدين الله، مخبرا للعباد عن ربهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم باتباع ما تدعوهم إليه أنفسهم من الذنوب والسعي في مساخط علام الغيوب، لا تقنطوا من رحمة الله، أي لا تيأسوا منها فتلقوا بأيديكم إلى التهلكة وتقولوا قد كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبنا فليس لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفها، فتبقون بسبب ذلك مصرين على العصيان، متزودين ما يغضب عليكم الرحمن. ولكن اعرفوا ربكم بأسمائه وصفاته الدالة على كرمه وجوده، واعلموا أنه يغفر الذنوب جميعا من الشرك والقتل والزنا والربا والظلم وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار، إنه هو الغفور الرحيم، أي وصفه المغفرة والرحمة وصفان لازمان ذاتيان، أي لله عز وجل لا تنفك ذاته عنهما ولم تزل آثارهما سارية في الوجود مالئة للموجود، أي آثار الرحمة والمغفرة، تسح يداه من الخيرات أناء الليل والنهار، ويوالي النعم على العباد والفواضل في السر والجهار، والعطاء أحب إليه من المنع، والرحمة سبقت الغضب وغلبت، ولكن لمغفرته ورحمته ونيلها أسباب، إن لم يأتي بها العبد فقد أغلق على نفسه باب الرحمة والمغفرة أعظمها وأجلها، بل لا سبب له غيره الإنابة إلى الله بالتوبة النصوح والدعاء والتضرع والتأله والتعبد، فهلم إلى هذا السبب الأجل والطريق الأعظم. فهذه الآية من أرجى الآيات لمن وقع في الإسراف في المعاصي، فعليه أن يتوب، وإن تاب لا ييأس بل يستبشر برحمة الله، وليوقن أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. قال وقال تعالى وهل يجازى إلا الكفور، أي جزاء العقوبة إنما يكون للكافر بنا وبنعمنا، وأما أهل الإيمان فيجازون بالغفران. فدلت الآية وهل يجازى إلا الكفور مفهومها الرجاء لغير الكافرين بأنهم لا يعاقبون ويرحمون، ففيها أعظم رجاء لمن آمن وعمل صالحا. وقال تعالى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، هذا الوحي إلى موسى وهارون لما جاءوا لموسى لفرعون يدعوانه إلى الله عز وجل. قال ابن كثير أي قد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من الوحي المعصوم أن العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته، أن العذاب على من كذب أي بآيات الله وتولى أي عن طاعته، كما قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وقال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، أي كذب بقلبه وتولى بفعله، فلم يؤمن ولم يصدق ولم تقم جوارحه بالطاعة لله عز وجل. ففي هذه الآية بشارة ورجاء لمن آمن بالله وصدق رسله وعمل بطاعة ربه. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، فمن لم يكذب ولم يولي وعمل الصالحات وآمن فإنه لا يلحقه العذاب، ففيها هذا الرجاء الذي يرجوه المؤمنون عاملوا الصالحات من ربهم عز وجل بأن لا يعذبهم. وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، قال ابن كثير قوله ورحمتي وسعت كل شيء آية عظيمة الشمول والعموم، آية عظيمة الشمول والعموم، كقوله إخبارا عن حملة العرش ومن حوله أنهم يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. علم الله أين يصل من مخلوقاته؟ لا يخفى عليه شيء من أمورهم، وعلمه محيط بهم ورحمته كذلك، لأن الله قرن بين الرحمة وبين العلم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فحيثما كان علمه كانت رحمته. ثم ذكر ابن كثير الأحاديث الدالة عن سعة رحمة الله عز وجل، وسيأتي كثير منها. وقال في موضع آخر والمراد أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات، فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وقد قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وقال ابن سعدي ورحمتي وسعت كل شيء من العالم العلوي والسفلي البر والفاجر المؤمن والكافر، فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله إحسانه، ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست لكل أحد، ولهذا قال عنها فسأكتبها للذين يتقون، أي يتقون المعاصي صغارها وكبارها، ويؤتون الزكاة الواجبة لمستحقيها والذين هم بآياتنا يؤمنون. قال ومن تمام الإيمان بآيات الله معرفة معناها والعمل بمقتضاها، ومن ذلك اتباع النبي ظاهرا وباطنا صلى الله عليه وسلم في أصول الدين وفروعه، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي احتراز عن سائر الأنبياء، فإن المقصود بهذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. فالرحمة العامة شاملة في الدنيا لكل المخلوقات، وأما في الآخرة وكان بالمؤمنين رحمة، فتوصل رحمة الدنيا برحمة الآخرة للمؤمنين. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. قال حسن وقتادة: وسعت رحمته سبحانه في الدنيا البر والفاجر، وهي يوم القيامة للمتقين خاصة. وتقدم قول الله عز وجل: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فقارن الرحمة بالعلم، وعلم الله واصل لكل شيء ورحمته كذلك. وفي الآية: ورحمتي وسعت كل شيء، دليل على إثبات صفة الرحمة لربنا عز وجل على ما يليق بجلاله سبحانه. فالله رحيم رحمن ذو رحمة يرحم بها عباده. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: السلف والأئمة متفقون على أن الله حكيم رحيم، وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. فالرحمة صفة لله ذاتية يرحم بها من يشاء من عباده، ورحمة الله تليق به، فهو رحيم رحمن ذو رحمة واسعة. نسأل الله عز وجل أن يشملنا برحمته في الدنيا والآخرة. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. هذا الحديث فيه رجاء عظيم وبشارة كبيرة لمن يموت على هذه الأمور، وأنه سيدخل الجنة لا محالة. قال النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد. يقول النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم الموقع، يعني منزلته من الدين عظيمة، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، لأن العقيدة الواردة في هذا الحديث فقط سبب للنجاة من النار ودخول الجنة. سيحرم على النار وسيدخل الجنة من أتى بالعقيدة الواردة في هذا الحديث فقط، فهو مشتمل للعقائد كلها، فمن أتى به دخل الجنة. قال: وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج عن جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم، فاختصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم. يقول: فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج عن جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم، فاختصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم. فمن أتى بالعقيدة في هذا الحديث فقد أتى بالإيمان ونابذ وخالف أهل الكفر والشرك. وقال ابن حجر رحمه الله بعد أن نقل كلام النووي وهو أن ذكر عيسى في هذا الحديث رد على النصارى ورد على اليهود، قال: وقال غيره في ذكر عيسى تعريض بالنصارى وإذان بأن إيمانهم مع قولهم بالتثليث شرك محض، وكذا قوله عبده وفي ذكر رسوله تعريض باليهود في إنكارهم رسالته وقذفه بما هو منزه عنه، وكذا أمه وفي قوله ابن أمته ستأتي الرواية تشريف له، وكذا تسميته بالروح ووصفه بأنه منه. هذا الحديث كما تقدم من كلام النووي رحمه الله جامع لمسائل الاعتقاد التي يجب على الإنسان يعتقدها وبه ينجو في الآخرة من عذاب الله عز وجل. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد، الشهادة الإقرار، ومعناها هنا الاعتراف باللسان والاعتقاد بالقلب والتصديق بالجوارح. فلا يكفي في الشهادة إقرار اللسان، ولهذا لما قال المنافقون للرسول عليه الصلاة والسلام: نشهد إنك لرسول الله، كذبهم الله عز وجل في هذه الشهادة، لأنه إنما قالوها بألسنتهم ولم يستيقنوها بقلوبهم. وإذا قال: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما شهدوا به من أنك رسول الله، لأنهم لم يعتقدوا ذلك، إنما قالوه بألسنتهم، فلم ينفعهم هذا الإقرار باللسان لأنه خال من الاعتقاد بالقلب والتصديق بالعمل. ولا بد في الشهادة من العلم، قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال القرطبي في المفهم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. قال: من شهد أن لا إله إلا الله. من هنا شرطية، وجواب الشرط في آخر الحديث: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقوله لا إله إلا الله أي لا معبود على وجه يستحق أن يعبد إلا الله، فليس أحد من دون الله فيه من خصائص العبودية شيء أبدا، فلا معبود حق يستحق العبادة إلا الله، وهذا يسمى بتوحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، وهو الذي حصل فيه النزاع بين الرسل وأقوامهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إفراد الله بالعبادة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وأما توحيد الربوبية ومعرفة الخالق، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مؤتي إلا الله، لا مانع إلا الله، هذا كان يقر به المشركون ولم يكونوا يخالفون فيه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. وذلك الناس لا يدعون إلى هذا، هذا مستقر في الفطر، حتى قال الله عن فرعون وقومه: وقد ادعى الألوهية وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد بأن يخصوه بالعبادة ولا يصرف شيئا من العبادة إلا له. لذلك سيأتينا حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وسيأتينا في باب الرجاء: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الذي يغرس في القلوب وتعمر به الأنفس وينشر بين العباد، لأن الخلل فيه كثير، والخلل فيه ضرر عميم. قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده توكيد للإثبات، ولا شريك له توكيد للنفي. أين الإثبات وأين النفي؟ إلا الله هذا إثبات، إلا الله وحده لا إله لا شريك له، هذا توكيد للنفي. فوحده توكيد للإثبات، ولا شريك له توكيد للنفي. وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، إمام الأنبياء وخاتم الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه. عبده أي هو عبد وليس برب، فهو ليس لله بشريك. عبده ورسوله أي المبعوث بما أوحي إليه، فليس الكلام من عنده، فهو ليس بكاذب على الله، إنما هو مبعوث مرسول، فهو عبد مربوب وبشر كالبشر، إلا أنه يوحى إليه. قال ربنا عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهو عليه الصلاة والسلام بشر. بعض الناس قد يدعي أنه ليس من البشر وأنه نور يمشي على الأرض وأنه ليس له ظل وأن نوره طمس ظله، كل هذا مصادم للأدلة. هو بشر، يأكل كما يأكل البشر وينام كما ينام البشر. ولذلك قريش استنكروا أن يكون الرسول من البشر، وطلبوا أن يكون رسولا من الملائكة. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون في الأرض مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول. استنكروا هذا، يعرفون بشريته. فمن زاد على قوله عبد الله ورسوله فقد غلا في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأتى بما ليس عليه دليل. قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وفي رواية لمسلم: وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال القرطبي: هذا الحديث مقصوده إفادة التنبيه على ما وقع للنصارى من الغلط في عيسى صلى الله عليه وسلم وأمه عليها السلام، والتحذير عن ذلك، بأن عيسى عبد لا إله ولا ولد، وأمه أمة لله تعالى ومملوكة له لا زوجة، تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. فهذا الحديث فيه رد على اليهود وعلى النصارى. قالوا: استفاد من هذا ما يلقنه النصراني إذا أسلم، يعني إذا أسلم النصراني لا بد أن تقول له: وأن عيسى عبد الله ورسوله وأمه وابن أمته، لا بد أن يستيقن هذا، لأن مخالفة هذا نقض للإيمان. فقوله أن عيسى عبد الله ورسوله رد على النصارى وعلى اليهود، لأن النصارى قالوا إنه ابن الله وإنه ثالث ثلاثة، وجعلوه إلها مع الله وكذبوا فيما قالوا. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن عيسى عبد الله، والعبد ليس برب. واليهود كذبوه ونفوا عنه الرسالة وجعلوه ولد زنا وجعلوا أمه بغيا وادعوا قتله، قالوا إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، وكذبوا، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، ولكن شبه لهم فقتلوا المشبه لهم وصلبوه. وأما عقيدة أهل الإسلام فنحن نشهد أنه عبد الله ورسوله، وأن أمه صديقة كما أخبر الله تعالى بذلك، وأنها أحصنت فرجها وأنها عذراء، وأن مثله عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون. هذه عقيدة المسلمين في عيسى عليه الصلاة والسلام وفي أمه. وقوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال القرطبي وقد اختلف في معنى وصف عيسى صلى الله عليه وسلم بكونه كلمة، فقيل لأنه تكون بكلمة كن من غير أب، وقيل لأن الملك جاء أمه بكلمة البشارة به عن أمر الله تعالى. قال وهذان القولان أشبه ما قيل في ذلك. ومعنى ألقاها أي علمها بها، يقال ألقيت عليك الكلمة أي علمتك بها. وسمي عيسى روح الله لأنه حدث عن نفخة الملك وأضافه الله تعالى إليه، أي إضافة التشريف، لأن ذلك النفخ كان عن أمره وبقدرته. وسمي النفخ روحا لأنه ريح تخرج من الروح، قاله المكيون. وقيل سمي بذلك عيسى لأنه روح لمن اتبعه، وقيل لأنه تعالى خلق فيه الروح من غير واسطة أب كما قال في آدم ونفخت فيه من روحي، قاله الحربي. وقال ابن حجر رحمه الله وفي قوله وابن أمته تشريف له، وكذا تسميته بالروح ووصفه بأنه منه كقوله تعالى وسخر لكم ما في الأرض جميعا منه، فالمعنى أنه كائن منه، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي أنه مكون كل ذلك وموجده بقدرته وحكمته. وقول وكلمته إشارة إلى أنه حجة الله على عباده، أبدعه من غير أب وأنطقه في غير أوانه وأحيى الموتى على يده. وقيل سمي كلمة الله لأنه أوجده بقول كن، فلما كان بكلامه سمي به، كما يقال سيف الله وأسد الله. وقيل لما قال في صغره إني عبد الله، وأما تسميته بالروح فلما كان أقدره عليه من إحياء الموتى، يعني ينفخ فيها الروح. وقيل لكونه ذا روح وجد من غير جزء من ذي روح. على كل، لماذا سمي؟ لأنه من روح الله عز وجل، أو أن الملك نفخ فيه الروح، يعني أضيف إلى الله عز وجل تشريفا وسمي لذلك تكريما له. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله قوله وكلمته ألقاها إلى مريم، أطلق الله عليه كلمة لأنه خلق بالكلمة عليه السلام. ما هي الكلمة خلق بها عيسى؟ كن. ومقوله ألقاها إلى مريم أي وجهها إليها بقوله كن فيكون، كما قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون. ومريم أمه ابنة عمران، وليست بأخت موسى وهارون، وأخوها هارون أيضا يا أخت هارون. وكان بينهما وبين موسى أزمنة، ولكنهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يحبون أن يتسمون بأسماء أنبيائهم. فأبو مريم اسمه مريم بنت عمران، وأخوها هارون، وموسى اسم أبي عمران واسم أخي هارون، ولكن بينهما أزمنة، فكانوا يحبون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أن يتسمون بأسماء أنبيائهم. وروح من أي صار جسده عليه السلام بالكلمة، فنفخت فيه هذه الروح التي هي من الله، أي خلق من مخلوقاته، أضيفت إليه إضافة تشريف وتكريم. وعيسى عليه السلام ليس روحا بل هو جسد ذو روح. قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فدل عن أنه بشر كالبشر، فبالنفخ صار جسدا وبالروح صار جسدا وروحا. قال: وقوله منه هذه هي التي ضل بها النصارى فظنوا أنه جزء من الله فضلوا وأضلوا كثيرا. قال: ومن للابتداء وليست للتبعيض، فهي كقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فلا يمكن أن نقول إن الشمس والقمر والأنهار جزء من الله، هذا لم يقل به أحد. فقوله منه أي روح صادرة من الله وليست جزءا من الله كما يزعم النصارى. ثم ذكر رحمه الله أن ما يضيفه الله إلى نفسه ثلاثة أقسام. هناك مما يضاف إلى الله إضافة الصفة إلى الموصوف، وهناك إضافة تشريف وتكريم. يعني بيت الله الكعبة، المساجد بيوت الله، هذه إضافة تشريف. ناقة الله، يد الله، إضافة صفة للموصوف. ما الفرق؟ يقول: ما يضيف الله عز وجل إلى نفسه على ثلاثة أقسام. الأول: العين القائمة بنفسها وإضافتها إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، يعني عين قائمة بنفسها. كان يقول الله عز وجل: عبدي، أضافه إليه، وهذا العبد قائم بنفسه. هذه قد تكون على سبيل عموم الخلق: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وكقول إن أرضي واسعة، وقد تكون على سبيل الخصوص: ناقة الله وسقياها، وهذا القسم مخلوق. القسم الثاني: أن يكون شيئا مضافا إلى عين مخلوقة يقوم بها، مثاله: وروح منه. فإضافة هذه الروح إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا، فهي روح من الأرواح التي خلقها الله وليست جزءا أو روحا من الله. فهذه الروح حلت في عيسى عليه السلام، وهو عين منفصلة عن الله. القسم الثالث: أن يكون وصفا غير مضاف إلى عين مخلوقة، يعني ما أضيف إلى الله وغير مضاف إلى شيء مخلوق، مثال ذلك كما قال الله عز وجل: إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فكلام الله هذه وصف غير مضاف إلى عين مخلوقة، فهو صفة من صفات الله عز وجل من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فالأعيان القائمة بنفسها والمتصل بها بهذه الأعيان مخلوقة، والوصف الذي لم يذكر له عين يقوم به غير مخلوق، فهو صفة من صفات الله عز وجل. قوله: وأن الجنة حق والنار حق. وأن الجنة حق والنار حق، أي شهد أن الجنة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله، وأنه أعدها للمتقين، حق ثابتة لا شك فيها. وشهد أن النار التي أخبر الله بها في كتابه وأن وعدها للكافرين حق ثابت لا شك فيها، لأن الحق في اللغة هو الشيء الثابت المستقر الذي لا يزول، وأن الجنة حق وأن النار حق. الحق هو الشيء الثابت المستقر الذي لا يزول، يعني أن الله خلق الجنة والنار وعدهما، أعد الجنة للطائعين والنار للعاصين، فلا بد من الشهادة بذلك يقينا. فالجنة والنار موجودتان مخلوقتان، هذا مما يجب الإيمان به. قال علماء رحمهم الله: وفي هذا دليل، يعني تعداد هذه التي يشهد بها وتنجي من عذاب الله عز وجل، في هذا دليل على أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يجب أن يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا بد أن يشهدوا أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، وأن الجنة حق والنار حق، بالإضافة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهكذا كل من يدين بدين قد اتخذه مصدر ديانة وتمسك به وزعم أنه الحق، فلا بد أن يبرأ منه مع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا دعوت أحد من أهل الأديان الباطلة إلى الله ثم أراد أن يشهد، لا بد أن تنطقه مع الشهادة بأن محمد رسول الله وأن الله وحده لا شريك له أن ما كان يعبده باطل. قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا هو الشاهد، وهذا هو عظيم الرجاء. يعني من اعتقد هذه الأمور الخمسة وشهد بها فإنه سيدخل الجنة وإن كان مقصرا في العمل. قال القرطبي: وقول على ما كان من عمل أن يدخل الجنة ولا بد، سواء كان عمله صالحا أو سيئا، وذلك بأن يغفر له السيء بسبب هذه الأقوال أو يربي ثوابها على ذلك العمل السيء. يعني من شهد، والشهادة تقتضي الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالجوارح وإن قصر الإنسان، أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق ومات على ذلك، فإنه سيدخل الجنة ولا بد بفضل رحمة الله عز وجل بسبب إيمانه هذا. قال: على ما كان من العمل، أي بأي عمل أتى به، سواء قصر في الصالحات أم أكثر منها. قال: أن يدخل الجنة ولا بد، سواء كان عمله صالحا أو سيئا، وذلك بأن يغفر له السيء بسبب هذه الأقوال أو يربي ثوابها على ذلك العمل السيء. قال: وكل ذلك يحصل إن شاء الله لمن مات على تلك الأقوال، إما مع السلامة المطلقة يعني بأن لا يعذب، وإما بعد المؤاخذة بالكبائر. يعني من شهد هذه الشهادة صدقا فإنه سيدخل الجنة ولا بد، إما دخولا أوليا مطلقا بلا عذاب، قد يكون بلا حساب، وإما بأن يؤاخذ على كبائره ثم يدخل الجنة، فعاقبته إلى الجنة. وقال ابن حجر: ومعنى قولي على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. قال: ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أن يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات، وهذا في الحقيقة تحصيل حاصل، لأن قال: لابد أن يدخل أهل الجنة الجنة، يعني من أتى بهذه لابد أن يدخل الجنة، ثم يتفاوتون بأعمالهم. وفي رواية لمسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. وهذا باب للرجاء أعظم. وفي رواية لمسلم: أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. كم بقي الوقت؟ 10؟ 12. قال: أدخله الله الجنة، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. يعني من شهد بهؤلاء بهذه الشهادة. قال القرطبي: ظاهر هذا يقتضي أن قول هذه الكلمات يقتضي دخول الجنة والتخير في الدخول في أبوابها. يعني من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته أرقاه إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال: ظاهر هذا يقتضي أن قول هذه الكلمات يقتضي دخول الجنة والتخير في الدخول في أبوابها، وذلك بخلاف ما ظهر من حديث أبي هريرة الآتي في كتاب الزكاة، فإن فيه ما يقتضي أن كل من كان من أهل الجنة إنما يدخل من الباب المعين للعمل الذي كان يعمله غالبا الداخل. يعني أهل الصيام يدخلون من باب الصيام، أهل الصلاة من باب الصلاة، أهل الصدقات من باب الصدقات. قال: فإنه قال فيه: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، وهكذا الجهاد. قال: والتوفيق بين الظاهرين. لأن ظاهر هذا الحديث حديث أبي هريرة أن كل قوم يدخلون من الباب الذي اجتهدوا فيه واشتغلوا فيه، وظاهر الحديث الأول أن من شهد هذه الشهادة سيخير من أي باب شاء أن يدخل فليدخل. ما الجمع؟ قال: التوفيق أن كل من يدخل الجنة مخير في الدخول من أي باب شاء، غير أنه إذا عرض عليه الأفضل في حقه دخل منه مختارا للدخول منه من غير جبر عليه ولا منع له من الدخول من غيره. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، أي للدخول من جميع الأبواب أو من أيها شاء من ضرورة. فقد يكون من أهل الصلاة ولكن له أن يدخل من باب الصيام ومن باب، وإن كان بابه قد يكون أعلى ولكن له التخير إذا دخل. فهذا الجمع بين الحديثين. فالجمع بينهما أنه يخير، وفي حديث أبي هريرة أن التخير ليس واجبا إنما هو حق له ولو يجبر عليه، فإن شاء تخير وإن شاء دخل من الباب الذي خصص له لاجتهاده في ذلك الباب. هذا الحديث طويل وكان لابد من الوقوف معه، نقف عند هذا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وجزاكم الله خيرا. الأسئلة إن شاء الله في الدرس القادم في أول الدرس. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.